بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، أجيب على ما يتفق مع شروط البرنامج من ذكر الاسم أو الكنية أو اسم البلد، وكذلك السؤال المختصر كما هو معلن في هذا البرنامج. ويعذرني الإخوة والأخوات الذين يرسلون رسائل لا تحمل اسم المرسل أو كنية المرسل ولا اسم البلد، وكذلك البرنامج لا يقبل الأسئلة الصوتية ولا الأسئلة المرئية. بارك الله في الجميع. الأخ عندي الأخ عمر من الجزائر في أولى رسائل هذا اللقاء يقول علي دين من طرف شركة المياه بمقدار 50 مليون، يقول بأن الشركة قالت بأن هذا هو صرفيتك، يقول أنا ما سددت هذه الفاتورة لأني لم أستهلك ذلك المقدار من الماء، وأنا قلق من هذا الدين، أخشى أن ألقى الله عز وجل، فماذا علي؟ أم هي قضية أتركها للعدالة؟ عمر من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يسدد عنك هذا الدين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للدين سواء كان لفرد أو لجهة أو للدولة فهو واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية الدين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن روح الميت معلقة بدينه وحتى يقضى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إذا قدمت إليه جنازة يسأل عليه دين، فإن قالوا لا صلى، وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من المماطلة في الدين، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد، قال يغفر له كل شيء إلا الدين. ولذلك الدين شأنه عظيم، والدين هو أن تشتغل الذمة بحق للآخرين من الأموال. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لك، ما دام أن الفاتورة قد خرجت فأنت مطالب بسدادها ما استطعت، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت. بالنسبة لموضوع احتجاجك واعتراضك على هذا المبلغ، لك الحق الشرعي والقانوني والعرفي بأنك ترفع دعوى أو تعترض على مثل هذه الفاتورة، لا أحد يمنعك منها الشريعة، وعندكم أيضا القانون يسمح لك بأنك تعترض على مثل هذا المبلغ الذي صدر. عموما أخي الفاضل، أولا بيت النية على السداد، الأمر الثاني أسلك المسالك الشرعية والطبيعية والقانونية في قضية الاحتجاج على مسألة الفاتورة، وأن هذا مبلغ كبير جدا وأنك ما استهلكت هذا الشيء، والأمر الآخر تكتب في وصيتك هذا الأمر. إذا كانت والله الشركة هذه تسقط الدين عمن مات هذا يعني يشكرون عليه، إذا كانت لا تسقط الدين عمن مات فينظر، فإذا كنت عاجزا ما عندك القدرة على السداد فأنت معذور بينك وبين الله عز وجل، أما إذا كنت قادرا لكنك ما طلت لا يجب عليك أن تسدد هذا الدين. أمة الله من السعودية تقول عندي صديقة تسأل بأن زوجها مدمن على النت من حيث التلفاز الذي فيه النت والهاتف الجوال، تقول من دخل النت في حياتنا دائما نتشاجر ويشاهد قنوات غير جيدة، طلبت الطلاق، ماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق من جديد أو شيء من هذا القبيل؟ أمة الله من السعودية أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ هذه الأخت السائلة. لا شك بأن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، والله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف، والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن المعروف، والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية حق الزوجين على بعضهم البعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وكذلك الرجل له حق على امرأته. هذا السؤال وهذه المشكلة التي عرضتها الأخت أمة الله لصديقته هي مشكلة في الحقيقة تمثل الآن ظاهرة من الظواهر الأسرية الخطيرة التي تهدد كثير من الأسر بالتفكك والانكسار والسقوط، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على الحياة الفوضوية العبثية التي يعيشها بعض الأزواج وبعض الزوجات أيضا، كما أن هناك أزواج يشتكون من زوجاتهم بأنهن أدمن على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن رجلا قال لي بأنني خيرت امرأتي بين هذه الوسائل وبين الطلاق، اختارت الطلاق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على رقة في الدين وضعف في العقل وعلى تشتت وعلى عبث في التعامل مع هذه الحياة الجميلة التي يجب على الإنسان أن يستثمرها استثمارا صحيحا حتى يترقى في جنة عالية قطوفها دانية. في المقابل للأسف، وهذا هو الغالب، أن بعض الأزواج هدانا الله وإياهم أيضا يعيشون حياة فوضوية عبثية لا مبالاة، من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، أو يصلي لكن يفوت بعض الصلوات كصلاة الفجر بسبب هذا السهر والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك للأسف الشديد، بعض الناس سمح لنفسه أنه يخوض في هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من القنوات أو من المحتويات السيئة التي تبث الأفكار المسمومة أو المناظر التي لا يرضاها الإنسان لزوجته ولا لبناته. ما أدري كيف يرضاها لنفسه، ما يرضاها لأولاده، ما أدري كيف يرضاها لنفسه. ولذلك للأسف أختي الفاضلة، هذه مشكلة عويصة. ولذلك بعض الرجال للأسف إدمانه على هذه الوسائل أشد من إدمان المدمنين على المخدرات، نعوذ بالله. أصبح شغله الشاغل وقلقه الساهر ويومه الدائم على هذه القنوات وعلى هذه الوسائل. بل بعضهم حتى العمل اللي يكتسب منه راتب يطعم نفسه ويطعم زوجته أولاده أصبح يفرط في هذا العمل. كثير من المسؤولين في العمل، من المدراء، من يشتكون من بعض الموظفين، ما في إنتاج، ما في إخلاص في العمل، والسبب هذا الأمر. فلذلك يا أخواني وأخواتي، اتقوا الله، والله لتسألن عن كل لحظة من لحظات حياتكم. هذه الوسائل نعمة من نعم الله، استثمروها في الخير. هذه الوسائل اجعلوا لها وقتا، ليس بالضرورة أنني 24 ساعة أشاهد هذه الوسائل وهذه القنوات. إن لأهلك لزوجك عليك حقا، ولزورك الضيف وضيف عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، والديك لهم حق، أولادك لهم حق، زوجتك لها حق، أنت نفسك لها حق عليك، جسدك لها حق عليك، عينك لها حق سن. هذا ما يعرف ماذا يريد ولا يعرف أين يسير، هكذا كيفما اتفق. يعني إذا حصل شيء ألهاه تبعه. وهذه الدنيا إنما هي لهو ولعب وزينة. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله. لاحظوا هذه الأخت، طبعا هذه الأخت ليست الوحيدة، عشرات الرسائل تأتينا هنا وخارج البرنامج، يشتكين أزواجهن. أزواج للأسف الشديد يعني يا ليتهم يدخلون لإفادة أنفسهم ولرفع الحصيلة العلمية الثقافية الطبية الإدارية التجارية، يا ليت هذا في فائدة. لا، ما في فائدة. يعني بعض الوسائل يدخلها الإنسان يأخذ دورة في الإسعافات الأولية، دورة في الإدارة، دورة في التجارة، دورة في الخطابة، دورة في كتابة المقالة مثلا، دورة في مثلا، أو يحفظ القرآن، يطلع على تفسير القرآن، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع على الأشياء المفيدة، على التاريخ، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا، يعني هذا لو قضى الوقت كله ما يلام، مع أنه إذا فرط في الواجبات، قيل له لا أعطي كل ذي حق حقه. كيف هو الآن للأسف الشديد فتح نوافذ وأبواب عليه من خلال هذه القنوات والحسابات والمحتويات التي تضر ولا تنفع. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لصديقتك هذه قولي لها تصبر وتحتسب وتذكر ما بين فترة وأخرى، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبه، لعل خطيب من الخطبة اللي يحضر خطبهم ينبه على هذا الشيء. وهذه دعوة لإخواني الخطبة أن ينبه الناس، الناس الآن الذين يحضرون الجمعة من جميع المستويات، من جميع الفئات، من جميع الأجناس، خطبة يعني في مثل هذا أنا أجزم يقينا بأنها تنفع. رسالة إلى إخواني الخطبة، هذه حاجة الناس الآن، البيوت تشكو من هذه الإشكالات وهذه الأزمات. فلعل هذا الشخص الغير مبالي يسمع خطبة فيها يعني وعظ، فيها تذكير، فيها تنبيه، فيها إيقاظ للإحساس الإحساس بالواجب، لعله يرجع ويغير من حاله. وأعطوهم برامج عملية، يعني قل له مثلا أنت أيها الإنسان اجعل لك ساعتين في اليوم مثلا، ساعتين والله كثيرة لكن نقول ما يخالف، ساعتين اجلس على وسائل التواصل، بعدين قفل وسائل التواصل، ويقال له يعني اطمئن ما في شيء يروح، اللي بيفوتك بعد الساعتين بتحصله. وينصح أيضا بأنه ما يدخل كل حساب، في حسابات للأسف الشديد تضر ولا تنفع، في حسابات للأسف الشديد قد يكسب الإنسان من ورائها سيئات وتبقى بعد وفاته. لما يدعم مثل هذه الحسابات السيئة ويدعمها ويعطيها إعجاب ويعطيها متابعة، وهو محتوى يبث العقيدة الفاسدة، محتوى يبث الأخلاق السيئة، محتوى هذا الحساب يعني ينشر مثلا الشائعات أو الأراجيف أو يضرب في النسيج الاجتماعي مثلا لبلداننا، كيف أنا أتابع مثل هذا الحساب؟ كيف أسمح لنفسي أن هذا الذي هو عدو لديني وعدو لأسرتي وعدو لوطني وعدو لولاة أمري وعدو لعلمائي، كيف أسمح لنفسي أني أنا أتابعه؟ أين عقولنا يا أخواني؟ أين عقوله؟ أين التفكير السليم؟ يجب علينا أن ننتبه يا أخواني وأخواتي. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، ووصي هذه الوصية تصبر وتحتسب وتترك التفكير بالطلاق، وإن شاء الله لعل الله عز وجل يصلح زوجها، مع تذكيري إياها بالحرص على الدعاء خاصة في السجود، إن الله تعالى يهديه وإن الله تعالى يحيي قلبه، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. أم عمر بن الأردن بارك الله فيها تسأل تقول يعني بنتي عندها ربو شديد وهي جامعية تعاني وتتعطل عن الجامعة أحيانا، أنا أدعو لها لعل ذنوبي تحجب دعائي لها، يعني تريد أن ندعو لها بظهر الغيب. وتسأل أختي أم عمر من الأردن، أسأل الله تعالى أن يمن على ابنتك بالصحة والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة يعني هذا ابتلاءات، والله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده، وإذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذلك بشري ابنتك بأن الله تعالى يحبها بإذنه جل وعلا، لأن الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك عن ربه جل وعلا، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، والله عز وجل يضاعف الأجر على قدر الابتلاء، يضاعف الأجر على قدر الابتلاء. الأمر الثاني، لا تقولي مثل هذا الكلام أنا عندي ذنوب وعندي كذا يمكن الله يحجب دعائي، لا، أحسن الظن بربك، الله عز وجل يستجيب دعاء الكافر، الله عز وجل يستجيب دعاء الفاجر. لماذا؟ لأن الدعاء أختي الفاضلة من متعلقات الربوبية، صحيح له اتصال بالإلهية والعبادة لكن من حيث الأصل. ولذلك كان مثلا المشركون لما يكونون في البحر ويخلصون لله في الدعاء ينجيهم الله عز وجل، ينجيهم الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة أنت أكثر من الدعاء، ولا تيأسي واحرصي على الدعاء في السجود، وهذا ما يمنع يا أختي الفاضلة أنك تراجعين نفسك، تقول والله أنا عندي ذنوب وخطايا وخايفة أن دعائي يحجب. طيب ليش ما تصلحين من نفسك؟ ليش ما تتركين هذه الذنوب والخطايا؟ غربلي حياتك ونفسك وحاولي أن تنخلي ذاتك نخل بحيث تصفي نفسك من الذنوب والآثام والخطايا وتكوني مستعدة للقاء الله عز وجل. الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، يجب أن تكون هذه المرة صحيحة. لماذا؟ لأنه ما يدري متى يفجأه الموت، ما يدري متى يأتيه الأجل. لذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي دائما يكون في حالة استعداد للقاء الله عز وجل، ما يدري الإنسان. شوفين الناس يا أخت الفاضلة، يعني أحوال الناس، فجأة والله شاب في العشرين، ما في أي مرض، ما في أي مشكلة، فجأة قال والله مات فلان. خير؟ ما في شيء، ما في سبب. هو الطفل بعد الولادة يموت، طفل في السنة العاشرة يموت، ناس في بيوتهم آمنة مطمئن، يأتي زلزال، تأتي هزة، يأتي شيء ويسقط البناء عليهم يموتون. لذلك الإنسان ليش يقول أنا والله أجل وبعدين؟ ولماذا أفترض هذه الافتراضات؟ مثلا والله أنا يعني يمكن دعائي محجوب بسبب الذنوب. طيب أترك الذنوب وأدعو، أترك الذنوب وأدعو، الله يوفقنا وإياك، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء ابنتك. الأخت أم هاشم من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا عندي صاحبة أعرفها من 15 سنة تقريبا، حدث بيني وبينها مشكلة زعلت مني، لأن ناس هناك أناس شهدوا علي أني أنا أحكي عنها، وأنا والله ما آذيتها، ولكن هم شهدوا ومقربين يعني مني فصدقتهم، وأنا حزينة جدا لأني رحت عليها لكنها ما صدقتني، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم هاشم من الأردن بارك الله فيك، أولا لا يجوز للناس أن ينقلوا الكلام بين الآخرين، فإن هذا نوع من النميمة والعياذ بالله، والله تعالى توعد من نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بالنار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الذي قام بنقل هذا الكلام هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك هو متوعد بالنار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نما. وهذه رسالة إلى كل من يشاهدني ويتابعني أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا نقل الكلام على جهة الإفساد حتى لو كان الكلام صحيحا. يعني مثلا أم هاشم أفترض قالت في صديقتها كلمة غير جيدة، لا يجوز ويحرم على من كان حاضرا أن ينقل هذه الكلمة إليه، لأن هذه نميم. النميمة بعض الناس يعتقد هي فقط نقل الكلام الكذب، لا مو بصحيح. النميمة هي نقل الكلام سواء كان كذبا أو صدقا على جهة الإفساد. هذا الذي حصل الآن مع أم هاشم وصديقته. ولذلك لا تفرح أيها الناقل للكلام، ولا تفرحين أيتها الناقلة للكلام حينما شاهدت هذه الفرقة بين أم هاشم وصاحبتها، لا تفرحين، والله يجب عليك أن تبكي وأن تحزني وأن تتألمي وأن تستغفر الله عز وجل وأن تصلحي ما حصل، حتى لو كانوا من أقاربك، حتى لو كانت أختك أو والدتك، لا تفرح. أي إنسان يسعى للإفساد بين الناس هذا نمام، والنمام الجنة عليه حرام، النمام الجنة عليه حرام. فلذلك بعض الناس الآن يسعى في الإفساد وبعدين يشوف الفرقة بين شريكين، بين صديقين، بين زوجين، بين صاحبين، بين أخوين، بين صديقتين مثلا، ويفرح يشوف أثر نميمته. لا والله لا تفرح، والله يجب عليك أن تقطع نفسك حسرة وألم، لأنك إذا لم تتب إلى الله عز وجل فموعدك النار، الله توعدك بالنار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يجوز لك شرعا أنك تدافع عن نفسك، توضح الصورة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك الإنسان له الحق، أنت صاحبتك هذه تقول إلا تعالي اجمعيني بهم ونقسم على كتاب الله مثلا، نقسم بالله العظيم، هل هذا حصل أم لا؟ إذا كانت تريد أن تصل إلى نتيجة يعني. أما إذا قالت لا أنا لا أريدك وخلاص يكفي اللي حصل، لست ملزمة أخت الفاضلة، وحياتك غير مرتبطة بحياتي، ودخول الجنة غير مرتبط بصديقتك هذه اللي أنت صاحبتيها 15 سنة، وكان الواجب عليها أن تحفظ هذا الود. 15 سنة عمر وليست يعني بالأمر الهين، كان الواجب عليها تقول: لا والله هذه صديقتي 15 سنة، ما يمكن أبدا بكلمة واحدة يعني أنسف كل هذه الصداقة وألغي كل هذه العشرة والمودة، أبدا تحملها. يعني بربك هذه الصديقة صديقتك نست كل هذا الخير اللي قدمتي لها، نست كل هذا المعروف، نست الصحبة، خلاص بخطأ. نبغى نفترض الآن أم هاشم أخطأت في حقها، طيب وين الحسنات؟ ليش ركزت على هذه السيئة مثلا؟ كيف أم هاشم تقول أنا بريئة؟ كان الواجب عليها أولا التثبت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه صديقتك ستندم ندم شديد في الدنيا يوم القيامة، لأن مفترض أنها تسمع منك، مفترض أنها تجمعك بهؤلاء. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصديقة قولي لها أنا بريئة وأنا على استعداد أني أدافع عن نفسي في أي مكان وفي أي زمان، وأما أنت فأنا أرغب في البقاء، إبقاء الصحبة ومد حبل الصداقة معك، إذا أردت، إذا ما أردت الله معي. قولي لها الكلام هذا، وأيضا تصل رسالة إلى أقربائك هؤلاء الذين أفسدوا العلاقة بينك وبينه، وقولي لهم لا تفرحون، والله ابكوا اليوم قبل أن تبكوا يوم القيامة، ابكوا اليوم قبل أن تبكوا يوم القيامة. أم أحمد من اليمن تقول عندي 4 من الأولاد والبنات، الخامس توفي وأنا الآن حامل بالطفل السادس ولي 6 أشهر من الحمل، وعلي مثبت لأن أطفالي يأتون في الشهر 8، وبعد يعني أتعب تعب شديد، استخدمت موانع الحمل سبب لي أمراض، هل يجوز لي أن أعمل عملية ربط بإجراء عملية جراحية ربط نهائي أو لفترة محددة؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أختي الفاضلة بالنسبة لي لك يجوز لك أن تنظم الحمل لا أن تمنع الحمل، فيجوز لك بعد كل 3 سنوات 4 سنوات تحملين، أما ربط الرحم ومنع الحمل بالكلية لا، ما ينبغي. عندك الحمد لله أولاد أسأل الله تعالى يبارك فيهم، لكن تحتاجين أيضا، ولذلك ليس بالضرورة أن تحملي سنويا ما دام عندك إشكالات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا بأس أنك تنظمي الحمل كل 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات مثلا تحملين، هذا طبعا هو الحكم فيما يتعلق بحالتك. أم طارق من مكة المملكة العربية السعودية تقول يعني أنا أعرف أن الإنسان يعني يستطيع يسأل الله تعالى شيء بعمل خير هو عمله في حياته، فهل يستطيع أن يسأل الله بهذا العمل أكثر من مرة؟ أختي أم طارق من مكة المملكة العربية السعودية، الجواب نعم، يعني هو عندنا التوسل المشروع من جملته أن يسأل العبد ربه جل وعلا بعمل صالح، يقول اللهم ببري لوالدي نجني مثلا، اللهم بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، بمحبتي لصحابة نبيك لأمهات المؤمنين، اللهم بعملي الفلاني، خاصة إذا كان عمل عمله من الأعمال الصالح، يجوز أن يكرر سؤال الله عز وجل بهذا العمل، ولا يعني يلزم أنه لا يسأل إلا مرة واحدة، لا أخت الفاضل يجوز في أكثر من مرة. فوزية من اليمن بارك الله فيها تقول في المناسبات والأفراح استخدم الرموش الصناعية بقصد التجمل، ما حكم ذلك؟ فوزية من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للرموش الصناعية اختلف العلماء من المعاصرين في حكمها، هل هي من الوصل أم من غير الوصل؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست من الوصل وأن من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة، فهي أشبه بالكحل، يعني في الكحل مباح للمرأة، فلو وضعت مثل هذه الرموش فهي كمن تكحلت. القول الثاني قالوا هذا من الوصل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصلة، والوصل وإن كان الأصل في شعر الرأس إلا أنه أيضا ينسحب إلى بقية الشعر مثل أهداب العينين أو رموش العينين، وهذا الذي يظهر لي يا أخت الفاضل، ولذلك لا تفعلين مثل هذا الفعل، استخدمي الكحل لأن هذا مما يغير ما يغير. ويعني حتى الخاطب لو خطب امرأة وهي قد وضعت الرموش ثم تفاجأ بعد الزواج بأنه ليس لها هذه الرموش التي رآها، أعتقد بأن هذا يعني يجعل منه أنه يتخذ موقف مثلا، يعني يعتبر هذا نوع من أنواع الغش. فخروجا من الخلاف أختي الفاضل، أتركي هذا واستعملي الكحل بارك الله فيك. أم حنان من بريطانيا تقول: وحدة من جماعتنا قالت اسألي الشيخ، هي مطلقة وما عندها أطفال لكن عندها إخوة وأخوات في بلادها، عندها أرض تريد أن تبني لإخوانها وأخواتها وتعمل وقف لها، تسأل تقول لو هذه الحرمة ماتت هذا البيت يكون لها وقف أو يرثه الإخوة والأخوات؟ تقول واحد محامي سألته قال حتى لو سويت وقف لازم إخوانك يأخذوا الورث من هذا الوقف. أختي أم حنان من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك الذي فهمت من سؤالك أن امرأة ما عندها زوج ما عندها أحد، عندها إخوة أخوات، عندها أرض تريد أن توقف هذه الأرض وتبني لإخوانها على هذه الأرض، تسأل هل هذه تنقلب إلى تركة يرثونها بعد الوفاة أم يبقى وقف، وهل لهم أن يأخذوا من ريع هذه البيوت؟ أختي الفاضلة بارك الله، إذا أوقفت هذه المرأة الأرض وبنت عليها وقفا فإنه خرج عن ملكها إلى ملك الله عز وجل، فلا يجوز لها أن تبيع هذا الوقف، ولا يجوز أن تهب هذا الوقف، ولا يجوز للورثة أن يرثوا هذا الوقف، بمعنى يتصرفون فيه تصرف الوارث في مال مورثه، ولا يصنع فيه ما يصنع في بقية الأعيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لها ما تشترطه هو الذي يمضي، ولذلك قال الفقهاء شرط الواقف كشرط الشارع، بمعنى قالت هذا الأرض هذه البنايات لفلانة ولفلان ولفلان ولفلان، أفترض الآن عندها 4-5، هذا الوقف يسكنونه أو يستأجر أو يؤجرونه ويأخذون ريعه، وذلك ما يجوز لهم أن يبيعوه، فلهم حق الانتفاع بهذا الوقف من حيث السكن ومن حيث التأجير، فإذا أجره أخذ، ما دام أنها ما اشترطت أن ريع الوقف يذهب مثلا لجهات خيرية مثلا تحفيظ قرآن أو دار أيتام أو شيء، فلذلك إذا قالت هذا الوقف لأخت فلانة تسكنه تسكنه، أحبت أن تأجر يكون الريع لها ما دام أنها ما اشترطت، لكن إذا قالت هذا الوقف للسكنة فقط ما يجوز لهم يأجرون، أو قالت هذا الوقف للسكنة وإذا خرج أحدهم فإنه يؤجر ويصرف على طلبة العلم، على حفاظ القرآن، على مرضى السرطان، على الأيتام مثلا، حقها، ولذلك هي التي تشترط هذه الشروط. قضية أن الورثة يتصرفون في هذا الوقف بعد الوفاة بيعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولعل المحامي ما فهم هذه القضية أو هي ما فهمت هذه القضية من المحامي بارك الله فيك. الأخ مروان مصطفى من ألمانيا يقول: ما حكم الشرع في امرأة متزوجة وعندها أطفال هربت مع رجل آخر وتزوجت معه وبعدها على ذمة الرجل الأول، وإذا أنجبت أطفال من الرجل الثاني هل يعتبرون يعني أولاد حلال أم أولاد حرام؟ أخوي مروان مصطفى من ألمانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعقد الزوجية ما دام قائما فإنه لا يجوز ولا يحل للمرأة أن ترتبط برجل آخر حتى يفارقها الزوج الأول، وفراق المرأة من الزوج الأول يكون بأحد الخطوات التالية: أولا الطلاق، وهذا الذي يملكه الزوج هو الذي يطلق، فإذا طلقها وانتهت العدة بانت منه بيننا الصغرى لا تحل لزوجها الأول إلا بعقد جديد إذا وافقت، وإذا ما وافقت تتزوج برجل آخر. الثاني الخلع، والخلع يكون من المرأة بأن ترد له المهر أو ما يشترطان عليه ويفارقها الزوج على ما افتدت به. الثالث الفسخ، ويكون من القاضي بحيث القاضي يلزم الزوج بالطلاق، فإن لم يرضى طلق القاضي، لأن القاضي يعني قاضي يحكم وله سلطة. أما أن تكون على ذمة رجل والعياذ بالله وتهرب مع رجل آخر فلا شك بأنها زانية والعياذ بالله، فأي امرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ذهبت مع رجل من غير عقد شرعي فهذه زانية. طيب امرأة متزوجة يعني تحت رجل وعقد الزوجية قائم تهرب مع آخر، هذا ما يحتاج سؤال يا أخي الفاضل ولا يحتاج فتوى، هذه امرأة زانية والعياذ بالله على الوصف اللي ذكرت أنت في سؤالك. ولذلك أي ولد يأتي من الزوجة من الرجل الثاني هو ولد زنا وليس ولدا شرعيا، ولد زنا وليس ولدا شرعيا. لذلك يجب أن تفهم هذه المرأة هذا الكلام، ويجب أن تعلم بأن ما تقوم به كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وهذه مصيبة من المصائب. كيف امرأة إذا كانت مسلمة، أنا أتحدث الآن عن امرأة مسلمة، كيف امرأة مسلمة تفعل مثل هذا الفعل؟ وأنا لا أعرف في أي ملة وأي شريعة وأي ديانة موجودة، ما أعرف أحد أنه يقول والله امرأة على ذمة رجل يجوز لها تذهب مع رجل آخر وتنجب منه أطفال. فلذلك تنبه بارك الله فيه وتعلم وتذكر، قد تكون يعني تخفى عليها مثل هذه الأشياء. ما فعلته المرأة محرم عظيمة من العظائم، وله حكم في الشرع الإسلامي قاسي جدا قاسي. والأولاد الذين يأتون إنما يأتون ثمرة لقاء محرم وليس لقاء شرعيا. بارك الله فيك. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تسأل عن قول الله عز وجل إلا ما قد سلف، الوارد في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أختي أم فهد من السعودية بارك الله فيك، كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة جاز لابنه من المرأة الثانية أن يتزوج هذه المرأة، واضح؟ يعني رجل لديه امرأتان أو أكثر فمات أحد أولاده من المرأة الأخرى، كانوا يبيحون له في الجاهلية، يبيحون له الاقتران بهذه المرأة، فحرم الإسلام ذلك ومنعه، ومن جملتها الجمع بين الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ومن هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ يعني ما قد سلف أبطله الإسلام، وما حصل في الجاهلية بعد الإسلام لا إثم على الإنسان، لا إثم عليه، حتى ما يتعلق بمثلا لو أنجب منها فإنهم أولاد شرعيون. لماذا؟ لأنه ما كانوا مكلفين إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هناك تكاليف لكنه ما كانوا يعلمون، أهل جاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم الصحابة ما أبطل أي عقد من العقود السابقة، لا عقود الزواج ولا عقود المعاملات. فمثل ما قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن يجب أن يلتزموا أحكام الإسلام. يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه، يحرم على الرجل أن يتزوج أخت زوجته بالجمع، يعني يجمع بينهما، يجمع بينهما. أما إذا طلق الأولى وخرجت من العدة أو ماتت جاز له أن يتزوج أختها. كذلك يمنع على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا كان موجودا في الجاهلية. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول المرأة التي توفي عنها زوجها ولم تدخل العدة، يعني تقول هذا كان قبل 20 سنة وكان زمان أول، ما يسمعون يعني بمثل هذا وما عرفت، ما الحكم الآن؟ أمت الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها واجبة، والله جل وعلا أوجبها في كتابه العزيز، قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. ولذلك هي واجبة ولا تقضى، ولا تقضى. الأمر الثاني إذا كانت المرأة تعلم بهذا وفرطت لابد من التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والاستغفار والندم على ما صدر منها. الأمر الآخر إذا كانت والله جاهلة، تعيش في بيئة جاهلة، في منطقة ما فيها يعني شيء من العلم، ما في طلبة علم، ما في يعني من يدرس من يعلم، أرجو الله تعالى أن يعذرها، وقولي لها ما يمنع أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا مثلا، اللهم اغفر لنا ما يعني سبق وحصل، اللهم اغفر ذنوبنا كلها. وفرصة لها الآن أن تأتي بحسنة. ما هي الحسنة؟ تعلم النساء في قريتها، تقول لهم انتبهوا، المرأة إذا توفي عنها زوج لازم تعتد 4 أشهر و10 أيام، يعني تتبع السيئة الحسن. هي الآن حصل منها خطأ، الآن الحسن أن تعلم النساء. يمكن قد يكون موجود بعض النساء إلى الآن ما عندهم فكرة، ما عندهم علم بمثل هذه المسألة. بارك الله فيك. زينب من ألمانيا تقول: هل يجوز التيمم يوميا في صلاة الفجر بسبب البرد القارس في فصل الشتاء وباقي أوقات النهار أتوضأ بشكل طبيعي؟ أختي زينب من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي التيمم يلجأ إليه الإنسان في حالتين: الحالة الأولى فقد الماء، ما وجد ما في ماء وخشي خروج الوقت، الحالة الثانية عدم القدرة على استعمال الماء، يعني الماء موجود، الماء موجود لكن ما يستطيع استعماله، إما لمرض، إما لخشية مضاعفات مرض، أو مثلا البرد القارس كما فعل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. لكن السؤال أختي زينب، معقول ما عندكم وسائل تدفئة وتسخين عفوا للماء مثلا؟ ما أدري، يعني أنا أسألك هذا السؤال الآن، ما في بيت إلا وفيه ولله الحمد والمنة وسائل التسخين، هذا تسخين الماء، وسائل التدفئة، فيعني إذا كان والله عندك لا ما تلجئين إلى التيمم، لا بد من الوضوء. تقولين الجو عندنا صعب جدا، حتى لو سخننا الماء يعني أقع في مشاكل صحية وشيء، هذه مسألة بينك وبين الله عز وجل، تلجئين إلى التيمم. لكن أنا أقول لك لا تتساهلين ولا تلجئين إلى التيمم إلا إذا عجزت عجزا كاملا عن استعمال الماء. عبد الله العولقي من اليمن يسأل، يقول يعني يوجد في حارة مسجدين، مسجد يعني يوجد في أناس لديهم بدع ومخالفات وشيء من هذا القبيل، والمسجد الآخر سليم لكنه بعيد، أحيانا أكون مستعجل مثلا وأدخل بالمسجد القريب الذي يوجد فيه بعض البدع وبعض المخالفات، يقول ما حكم صلاتي فيه؟ أخوي عبد الله العولقي بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم طبعا يصلي خلف كل من قال لا إله إلا الله، ويصلى على كل من قال لا إله إلا الله، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني أخي الفاضل، فرصة لك ما دمت أنك يظهر عندك شيء من العلم أو الاطلاع على أمور السنة وأمور البدعة، أنك تحضر في هذا المسجد وتحاول أن تغيرهم إلى الأصلح والأمثل والأحسن، وترشدهم إلى السنة برفق وبلطف وبحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وبالنسبة إذا رفضوا هذا الشيء، وإن شاء الله ما يرفضون، بأخلاقك وبحكمتك وكذا يستجيبون لك شيئا فشيئا، إذا رفضوا لا حرج، إذا ضاق عليك الوقت أن تصلي وراءهم الجمعة والجماعة، ما دام أنهم يعني ليس عندهم الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لا عندهم بعض البدع، يجوز أن تصلي خلفهم. وأهل السنة والجماعة من أرحم الناس بالخلق ومن أعدلهم بالخلق، ومن جملة ذلك أنهم ما يمتحنون الناس، فإذا دخلوا مسجد صلوا ما دام أنهم من أهل القبلة. بارك الله فيك. طه من العراق يقول: علي يمين قديم أريد أن أوفي كفارته، أنا ما أعرف 10 مساكين، ممكن أعرف 2-3 لكن 10 ما أعرف، هل يجوز أني أنتقل إلى الصيام علما أن عندي أحد الأقارب يعرف عن طريق مسجد بعض المحتاجين، هل يجوز أن أعطيه المبلغ إلى آخر ما ذكر؟ طه من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان عليه كفارة يمين فالواجب أن يصوم أولا، عفوا أن يطعم أولا 10 مساكين، وذلك لقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. هذا من حيث الترتيب. إن كنت عاجزا عن الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. أنت قادر على الإطعام، مشكلتك أين؟ مشكلتك تقول ما أعرف إلا 1-2، أو تقول عندي قريب يعرف عن طريق إمام المسجد، إذن أنت قادر. فإذا كان قريبك هذا عن طريق إمام المسجد يعرف الفقراء والمساكين، أعطيه المبلغ وكله، وهم يخرجون عنك كفارة اليمين. إذا ما استطعت، 2-3 هذول تستطيع أن تخرج كفارة اليمين عنهم، 3 هذول تطعمهم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني أيضا تطعمهم، كم صاروا؟ 6، وفي اليوم الثالث تطعمهم كم صاروا؟ 9، وتطعم آخر واحد اللي هو يوم العاشر، ولو أطعمتهم وزدت الحمد لله الزيادة صدقة لك. فلا تعسر الأمر وتصعب الأمر، هو يسير وسهل ولله الحمد والمنة. إبراهيم من الإمارات يسأل يقول: رجل حلف أن لا يبيع هاتفه ثم بعد ذلك قام باستبداله، فهل عليه كفارة؟ إبراهيم من الإمارات، الجواب نعم عليه كفارة. لماذا؟ لأن البيع إذا جئنا إلى تعريفه هو مبادلة مال بمال، والجوال مال، الجوال هذا مال. لأن بعض الناس الآن إذا ذكر المال يذهب باله وين؟ إلى النقود الدراهم. لا، الجوال مال، الغترة هذه مال، البشت هذا مال، الجهاز هذا مال، ها؟ فأنت بادلت مال بمال، إذن أنت دخلت في البيع، ولذلك عليك الكفارة، عليك الكفارة، بدلت، أنت حلفت أنك كذا، إذن عليك الكفارة. بارك الله فيك. أم أحمد من فجيرة تقول: هل يجوز إزالة الكرش اللي تكون بسبب الحمل والولادة بالعمليات أو هذا محرم؟ أختي أم أحمد من فجيرة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا يعني أصبح لديها بطن أو كرش أو كبر بطنها مثلا بسبب الولادة وحصل شيء من الأشياء هذه، يجوز لها أن تزيل هذا بعمليات جراحية أو بعمليات تجميل، بشرط أن لا يكون هناك ضرر، يعني لجنة طبية أو أطباء أو هذا الأمر معروف ما يترتب عليه ضرر، ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر. فإذا أحبت المرأة تزيل هذه البطن اللي بقيت بعد الولادة جاز لها ذلك، بشرط أرجع وأكد أن يذكر الأطباء بأنه لا ضرر عليك وهذه ليس فيها خطورة، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. سمية من اليمن تقول: في أيام المراهقة تقريبا تقول 6 سنوات أو أكثر فرقت بين بنت وبين اللي تحبه، والآن كبرت وعقلت وحسيت بالذنب الكبير وتفكر فيه يعني كل يوم، هل ربي بيعاقبني؟ سمية بارك الله فيك، يعني فهمت أنا سؤالك بأنك أنت سعيتي في التفريق بين شاب وفتاة يحبون بعض ومقدمين على الزواج، ففرقت بينهما بوشاية أو بكذبة، لا شك بأن هذه عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، ولذلك يجب عليك التوبة والاستغفار والندم على ما سلف منك وحصل وكان، ويجب عليك أن تكذبي نفسك عند هذا الشاب، عند هذا الشاب اللي شوهتي صورة هذه البنت عنده. إذا كنت تستطيعين الوصول إليه من دون ضرر ومن دون خطورة، أو تعتذرين أيضا لهذه البنت وتطلبين منها الحل، لأنك الآن أنت الآن تبت بينك وبين الله عز وجل، الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على فعله وعدم العودة إليه، لكن بقي حق المخلوق، حق هؤلاء، حق هذين، أنك تكذبين نفسك تقولين سامحوني أنا والله بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الطيش، بسبب كذا وكذا قلت هذا الكلام، هذه صديقتي بريئة، هذه قلبها أبيض من اللبن، هذه كذا، يعني تذكرين كلام طيب، ويصل هذا الكلام لهذا الشاب، يصل هذا الكلام لهذا الشاب ضروري، تقولي والله أنا ما أعرفه، أنا أعرف صديقتي، اعتذري منها واطلبي منها الحل. بارك الله في الجميع. أم أوراد من السعودية تسأل تقول: ما حكم المسح على الجوربين أكثر من 24 ساعة للمقيم؟ لأنني كنت أجهل هذا الشيء. طبعا ذكرت يعني سؤالها طويل جدا، لكن أنا فهمت السؤال. أم أوراد من السعودية بارك الله فيك أختي الفاضلة، بالنسبة لمدة المسح جاءت في الأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفرقت بين المقيم وبين المسافر، المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بليله. المسألة الثانية، أغلب الناس يعتقدون بأن المسعى الخفين هو 24 ساعة بالتمام بدقائقها بثوانيها، وهذا غلط، هذا غلط، ولذلك المشتهر عند الناس الآن أن المسعى الخفين للمقيم 24 ساعة، 24 يوم وليلة، وهذا غلط يا أختي الفاضل. طيب ما هو الصح؟ الصح أن المسعى الخفين، فالراجح من أقوال أهل العلم من حيث التوقيت، يبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث، وإذا قلنا هذا الكلام يكون زاد على 24 ساعة. مثال: أنت صليت الفجر، توضيت وضوء كامل، ثم لبست الجوربين، واضح يا أم أوراد؟ لبست الجوربين وصليت الفجر وأفطرتي ورحت الدوام إذا كان عندك دوام، ولا جهزت العيال وفطرتيهم وكذا، وجلستي تقرأين قرآن، وجاء الساعة 10 قلتي أبي أنام مثلا، أغفي غفوة وأنام، واضح؟ أنا بسط المسألة، نمت الساعة 10، النوم ناقض من نواقض الوضوء، وجواربك في رجولك، قعدت الساعة 12، زين؟ قعدت الساعة 12، قلت أبغى أتوضأ، أصلي لي ركعتين الضحى وأستعد لصلاة الظهر، قمت الساعة 12 وتوضيت، أول مسحة مسحتيها على الجوربين، أها من الآن يبدأ العد التنازلي لقضية المسح على الجوربين. طيب متى ينتهي؟ ينتهي الساعة 12 اليوم الثاني، صار عندك أكثر من 24 ساعة. يعني إذا قلنا مثلا صلاة الفجر مثلا نقول الساعة 6، 6 إلى 12 هذه كم؟ 6 ساعات، وعندك 24 ساعة، يعني إذا حسبناها من أول صار 30 ساعة مثلا. فواضح أنا حاولت أبسط قدر المستطاع. أحيانا الشخص مثلا لبس الجوربين وما مسح إلا بعد صلاة العصر، ظل على وضوءه الظهر والعصر، بعد العصر مسح، متى ينتهي المسح؟ بعد صلاة العصر من اليوم الثاني، بعد صلاة العصر من اليوم الثاني. فاضبطي هذه المسألة وإن شاء الله تكون واضحة لديك. حسين عيضة من اليمن يقول: رجل مسن تزوج بامرأة صغيرة ما أنجبت له أطفال، طلقها من أجل أن يحرمها من الميراث، ما الحكم؟ حسين عيضة من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني سؤالك على أن طلقها لأجل يحرمها من الميراث، هذه دعوة، والدعوة لا بد من بينات، فإذا ظهرت علامات وقرائن تدل على أنه أراد حرمانها من الميراث فإن تعرض على القاضي والقضاة يورثونها، لأن القاعدة الفقهية الشرعية المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. فإذا كان قصده ظهرت الآن في مرض موته المخوف، رجل وصل إلى مرحلة يعني قاب قوسين أو أدنى، وطلق زوجته في هذه الحالة حتى يحرم من الميراث، أو كان هناك تحريض من أولاده، تحريض من إخوانه، فإن تورث، القاضي يورث هذه المرأة معاملة بنقيض القصد، وهذا يدل على عدل الشريعة ولله الحمد والمن، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله. والآن الرجل يعني في آخر حياته، ذكرت بأن مسن، كيف يلقى الله وهو ظالم؟ أنا أتعجب سبحان الله العظيم من أشخاص في مثل هذا السن يلقى الله ظالم، يختم حياته بظلم والعياذ بالله. ما ذنب هذه البنت المرأة الصغيرة، ما ذنبها التي رضيت بك زوجا على كبر سنك، ثم تجي في مثل هذه اللحظة وتحرمها من الميراث؟ والله لأنها ما أنجبت، هل الإنجاب بيدها أم بيد الله عز وجل؟ فلذلك هذا الشيبة يذكر ويخوف بالله، يقال اتق الله، لا تلقى الله ظالما، لا تلقى الله ظالما، هذه المرأة أرجعها إلى ذمتك حتى ترث من جملة من ورث، وهذا رزق، هذا أمر الله عز وجل، وهذا الله عز وجل ساق إليها رزق، هي رضيت بك مع فارق السن بينكما. إذن لا يجوز أن يحطم نفسيتها، ولا يجوز أن يؤذيها بمثل هذه الطريقة. عموما إن لم يفعل القضاء يفعل ولله الحمد. أم الزهرة من اليمن تقول: أنا عندي أكثر من 100 جرام من الذهب ألبسه في المناسبات، هل علي زكاة؟ وإذا كان علي زكاة كم هي؟ أختي أم الزهرة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وقد يعني أجبت مرارا حول هذه المسألة وأطلت الجواب في مناسبات كثيرة على أن جماهير أهل العلم يذهبون على أن الذهب اللي تقتنيه المرأة لللبس وللتحلي وللتزين أنه ما فيه زكاة، وهذا هو القول الراجح بارك الله فيك، سواء كان 100 جرام أو 1000 كيلو مثلا، أنا أبالغ، ما دام أنه يعني للزينة تحلي فما في زكاة، هذا القول هو القول الراجح. أم محمد من اليمن أيضا تسأل تقول: هل بول الوزغ نجس؟ وإذا قتلها الشخص مثلا هل يغتسل بعدها؟ أختي أم محمد، بالنسبة للوزغ
هو نجس وبوله أيضا نجس، بوله أيضا نجس، وإذا قتله الإنسان ما في داعي أنه يغتسل ولا أن يتوضأ، لا يغتسل ولا يتوضأ، ولو لمسه أو حمله ورماه فليغسل يده فقط، يغسل يده فقط، بارك الله فيك. لأن من أهل العلم من يذهب بأن الوزغ له نفس سائلة، يعني له دم، له دم، ومن أهل العلم من يذهب بأنه ليس له نفس سائلة، وهنا يفرق الحكم. من قال بأن ليس له نفس سائلة يقوم بأنه طاهر لكن يشرع قتله، ومن قال بأن له نفس سائلة قالوا نجس ويشرع قتله. لكن عموما لو وقعت يدك عليه لا تتوضئين ولا تغتسلين، لكن أغسل يدك فقط، بارك الله فيك. أم علاء من الإمارات تقول: أنا عاملة حساب في البنك في 8000 من 8 سنوات يزيد وينقص، هل عليه زكاة؟ أختي أم علاء من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب الزكاة إذا حسبناه بالذهب على الموجود الآن ما فيه زكاة، وإذا حسبناه بالفضة نعم فيه الزكاة، ولذلك أنصحك بإخراج زكاة هذا المبلغ 8000 اقسميها على 40 تظهر نتيجة، يعني تظهر قيمة الزكاة، بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: أنا أبيع وأشتري ولكن ما أزكي لأنها لم تبلغ النصاب، نصاب الذهب، وعندما علمت من هذا البرنامج أنه يجب الزكاة بنصاب الفضة ولا أعلم عدد السنوات ماذا أفعل؟ أختي أمة الله من ليبيا، كما استمعت قبل قليل إلى جوابي إلى الأخت أم علاء فيما يتعلق ب يعني الزكاة هل تحسب بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، من أهل العلم يقول تحسب بنصاب الذهب، منهم من يقول تحسب بنصاب الفضة، منهم من يقول ينظر إلى الأحظ للفقير، ولا شك بأن الأحظ للفقير أن تحسب بالفضة على هذا، لأن أغلب الناس سيزكي. ولذلك إذا أنا لا ألزمك ولا أقول يجب عليك، لكن الأفضل أنك تنظرين فيما سبق وتحرصين على أن تخرجي زكاة مالك بتقدير، إذا ما استطعت أن تحسبي بدقة بالتقدير، بارك الله فيك. أمة الله من الأردن تقول: هل نزول الدم من الأنف اللي يسمى الرعاف ينقض الوضوء؟ أختي أمة الله من الأردن، الراجح من قول أهل العلم أن نزول الدم من المتوضي لا ينتقض به الوضوء، ومن ذلك الرعاف، بعض العلماء قالوا أنه ينتقض مطلقا، وبعض العلماء قالوا إن فحش يعني كثر، واختلفوا في حد الدم الفاحش الكثير، منهم من قال بمقدار كف اليد ومنهم من قال كذا. الراجح يا أخت الفاضلة أن الدم النازل من الأنف للمتوضي سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لا ينتقض به الوضوء، وعلى ذلك أدلة كثيرة ولله الحمد، وعمل الصحابة على هذا، عمل الصحابة على هذا، فلم يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يأمر من أرعف بماذا؟ بأن يتوضأ. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن صلى ودمه ينزل. الإمام أحمد رحمة الله عليه في أيام المحنة صلى ودمه ينزل، فقيل له قال صلى عمر ودمه يثعب، فلذلك لا شيء عليه ولله الحمد والمن. أم شعيب من اليمن تقول: عندي 5 أولاد ما كنت أعرف أنه لازم عقيقة مع كل مولود، هل علي إثم؟ أختي أم شعيب من اليمن بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية وأن يبارك في الأولاد. الأمر الثاني أختي الفاضل، العقيقة ليست لازمة ولا فريضة ولا واجبة، هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. المسألة الثالثة، إذا كان عندك قدرة يعني عقي عن هؤلاء الأولاد، عقي عنهم بارك الله فيك، وإذا ما استطعت لو تعقين عن كل ذكر بشات واحدة. طيب، وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية الوالد، مسؤولية الأب بارك الله فيك. ولو عقيت أنت ما في بأس، يعني أهم شيء لا تكلفين نفسك، ما تروحين تقترضين أنت ما عندك قدرة مالية، إذا كان عندك قدرة عقي عن كل ذكر بشاتين والأنثى بشات، تقولين صعب شاتين على كل ذكر، شات واحدة كافية، قد ورد في هذا ما يدل على الاكتفاء بشات واحدة. إيمان من ليبيا تقول: الدعاء للميت هل لازم نذكر اسم الميت أو ندعو لجميع المسلمين؟ إيمان من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يغفر لوالديك وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. أختي الفاضلة، لا يلزم أن الإنسان يدعو للأموات لا يلزم ذكر اسم الميت حتى يدعو الإنسان. يعني مثلا أنت لو قلت اللهم اغفر لي ولوالدي يكفي هذا، يكفي هذا، تقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي والدي. وطيب أنك تدعو لي تدعين لجميع موتى المسلمين، بارك الله فيك. أبو مصطفى من بلجيكا بارك الله فيه يسأل يقول والدي منذ سنوات أخذ قرض ربا ويشترى محل، والسنة الماضية قام ببيع هذا المحل وأعطى جزء من هذا المبلغ لأخي وجزء لي، وأنا قلت لأبي سأعتبر هذا المال دين وسوف أرده لك وعندما يصبح عندي شيء، لكن أبي رفض وقال لي أنا وهبتك هذا المال وأنا أريد أن أقول لأبي أن هذا ربا وحرام، لكن أخشى أن يزعل مني يقول هل هذا المال يعد حراما بالنسبة لي. مصطفى أبو مصطفى عفوا أبو مصطفى من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا أخذ قرضا ربويا يعني مبلغا ماليا عن طريق الربا فلا شك بأن هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت وبقية إخوتك، لا يجوز أن تعينوا الوالد على مثل هذا الأمر، والواجب أن تنبهونه وأن لا تخجلوا منه وتقول هذا حرام وتتلون عليه الآيات القرآنية. المسألة الثالثة، إذا الوالد أعطاك هذا المبلغ بسبب تجارة تجر بها فبالنسبة لك أنت لا شيء عليك في ذلك، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين، ولكن الإثم على الوالد ويجب عليه أن يتخلص من هذا المبلغ. ولو تورعت أنت لا شك بأن هذا أفضل وأولى من استعماله، بارك الله فيك. أم عبد الرحيم من أمريكا تقول متزوج وعندي 5 أطفال بنات وأولاد ومقيمة في أمريكا منذ سنوات، تقول يعني أولادي صاروا شباب بدأت أخاف عليهم، هناك أشياء كثيرة يتحدثون مع البنات، يتحدثون البنات يتحدثن مع الأولاد، تقول حرصت على أني أرجع إلى بلدي، وذكرت قصة طويلة. طبعا زوجها تقول يعني رجل، ذكرت بأنه رجل صالح وكذا، لكنه يرفض يعني الرجوع إلى البلد، وطبعا ذكرت يعني قصة محزنة في الوضع اللي تعيش. أخت الفاضل، يعني رسالتك طويلة وأنا من شرطي في البرنامج أن تكون الرسالة مختصرة وأنا أفهم الموضوع. عموما أخت الفاضل، يجب على زوجك أن يتقي الله ما دام أنه قد أخذ كفايته وحصل ما يريد، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى بلده وإلى وطنه، وذلك للأشياء اللي ذكرتيها أنت من المخاطر على الأولاد من جهة الدين، من جهة الأخلاق، من جهة السلوك، من أشياء كثيرة أنت أشرت إليها في الرسالة. ولذلك الله عز وجل سيسألكما عن أولادكم. أنت الآن قمت أقمت الحجة وأعذرت إلى ربك جل وعلا، الآن الدور على زوجك، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينتهي وأن يعود إلى وطنه وإلى بلده وإلى إلى إلى دياره، ويحرص على أن يسيطر على أولاده حتى يسلمهم، يعني بحيث يتزوجون يصيرون مسؤولين عن أنفسهم. هذا الذي أنصحك وأنصحه به. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.